بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب نرجع إلى درسنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني سهيل بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأفطر علينا وخشينا أن يفطر دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا من أنصار لبني النجار فزعت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول، فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة: فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قال كنت بين أظهرنا فقمت فأفطرت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس قاري. فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعلي، وقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا فيها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتين نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. قال فضرب عمر بيده بين ثدييه فقررت رزقي، فقلت ارجع يا أبا هريرة.
فقال
ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء وركبني عمر وإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثدييه ضربة قررت رزقي. قال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليه من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم.
أحسن، جزاك الله. نعم، هذا الحديث حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر. نمر عليه قليلا قليلا. فيه فوائد: الفائدة الأولى فيه جلوس العلماء الذين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم للناس يعلموهم ويرشدوهم ويفتوهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجلس مع أصحابه يعلمهم ويربيهم ويزكيهم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هنا قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في حرص المسلم على التعلم وعلى الاستفادة. قال: معنا أبو بكر وعمر، هما سادة الصحابة، في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطى علينا وخشينا أن يقتطع دوننا، يعني بينما هو جالس معهم فجأة يقوم ويغيب عنهم، فتأخر فخافوا وفزعوا أن يكون عرض له أمر من عدو أو هلاك أو شيء من المكروه. قال: وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، يعني أن أبا هريرة كان من أول من خرج ويبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، يعني بستانا. الحائط يطلق ويراد به البستان، فقيل له حائط لأنه بدون سقف. قال: فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، يعني تتبع الأثر وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل هذا البستان لأحد الأنصار، فدار ولف حول هذا البستان هل له باب يدخل منه إلى داخله، فلم يجد له بابا. قال: فدرت هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارج، يعني وجد جدول صغير، نهر صغير يدخل إلى هذا البستان، دار على هذا البستان ما وجد له بابا، ولكن وجد فتحة يدخل منها ماء إلى داخل هذا البستان. وهذا الماء يأتي من خارج، يأتي من خارج، من خارجه. قال: والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. يقول الإمام النووي رحمه الله: احتفزت بمعنى التضامن في المضايق، يعني أن الثعلب يأتي على أماكن ضيقة فيحاول أن يضم نفسه فيدخل في الأماكن التي لا يقدر عليها كثير من الحيوانات. ولعلكم تصورتم ماذا فعل أبو هريرة رضي الله عنه، أنه ضم أضلاعه وحاول أن يصغر نفسه وحاول بأي طريقة أن يدخل في هذه الفتحة الضيقة التي يدخل منها الماء. قال: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني ضم نفسه وحاول أن يدخل من هذه الفتحة فقدر ودخل. قال: نعم. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو هريرة، يعني هل أنت أبو هريرة؟ أبو هريرة، يعني كنت أريد أذكر مسألة نحوية لكن أنا آخرها. فقال أبو هريرة، أي هل أنت أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط، إلى آخره. يعني ذكر له الحامل له على المجيء وعلى البحث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا معهم، فجأة ينصرف ويغيب ثم تأخر، فخافوا جميعا ويعني قاموا للبحث السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أسرعهم أبو هريرة، فكان أسرعهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فأتى إلى هذا الحائط وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل حتى دخل الحائط. قال: وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، اذهب بنعلي هاتين فمن لقيه. فيه أن خبر الواحد قد يقوى بشيء من القرائن، وهو أن يعطى شيء يدل على صدقه، يدل على صدقه. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى من لقي ورآه يعلم أنه فعلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه ما سينقله. قال: اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط، هل المراد من لقيت من هؤلاء النفر المعدودين الذين كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو بكر وعمر ولعلهم جماعة من خيار الصحابة، وهؤلاء هم من أهل الجنة، قد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف عدة بأنهم من أهل الجنة، أم المراد كل من رأيت وكل من لقيت، سواء كان ممن جلس معه أو ممن لم يجلس؟ قال: فمن لقيت ورأى هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فيه بشارة لأهل التوحيد، فيه بشارة لأهل التوحيد، من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. لابد من نطق، وفي بعض النسخ في تبويب الإمام النووي رحمه الله أنه لا يكفي النطق باللسان حتى يوجد الاعتقاد بالقلب. قال من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله، فيه دلالة على وجوب النطق. من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله، فيه دلالة على وجوب النطق، لأن في هذا التبويب الذي بوبه الإمام النووي يقول باب وجوب النطق ولا يكفي الاعتقاد والرد على المرجئة، والرد على المرجئة. فالمرجئة هم طائفة من طوائف أهل البدع الذين يقول بعضهم يكفي قول اللسان، وبعضهم يقول يكفي اعتقاد القلب، وبعضهم يقول لا بد من نطق اللسان واعتقاد القلب ولا يشترط العمل. فهم طوائف أربعة، منهم من يقول يكفي نطق اللسان، من نطق بلسانه فهو مسلم وإن لم يعتقد بقلبه، وهذا قول الكرامية. ومنهم من قال يكفي اعتقاد القلب، يكفي اعتقاد القلب، وهذا قول الأشاعرة. ومنهم من قال يكفي المعرفة بالقلب، المعرفة بالقلب ولو لم يكن معه اعتقاد، وهذا قول الجهمية، وهم شر أنواع، وهم شر طوائف المرجئة. ومنهم من قال لا بد من النطق باللسان واعتقاد القلب، ولكنهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان فلا يجعلون العمل شرطا في الإيمان، وهذا خطأ. وهؤلاء هم أخف أنواع المرجئة الذين يقال لهم مرجئة الفقهاء الذين أرجعوا وأخروا العمل عن مسمى الإيمان. فالإيمان فيه أمور ثلاثة، لا بد من نطق باللسان. قال من لقيت وراء هذا الحائط يشهد، يعني لا بد أن ينطق بلسانه يشهد أن لا إله إلا الله، لا بد من نطق اللسان. فإذا وجد نطق اللسان فهل هذا كافي ليصير مسلما ومؤمنا؟ الجواب لا، لا يكون كافيا، بل لا بد من نطق اللسان واعتقاد القلب. أما إذا اقتصر على نطق اللسان فهذا إيمان المنافقين. المنافقون هم الذين يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ويقول الله عز وجل أيضا في كتاب الكريم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فما يكفي النطق باللسان مع أنه شرط في صحة الإيمان، لأنها أمور ثلاثة، لا بد من نطق اللسان. وهل هذا كافي؟ لا، هذا ليس بكافي، لأنه قد قاله بألسنتهم المنافقون، وما انتفعوا بأن يقولوا بألسنتهم لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكررون الأذكار ويتكلمون بالخير بألسنتهم فيما يظهر للناس، هذا غير كافي. لا بد من نطق باللسان ولا بد من اعتقاد القلب. هل يكفي اعتقاد القلب بدون نطق باللسان؟ الجواب لا، لا بد من نطق باللسان واعتقاد القلب، لأن بعضهم قد يعتقد بقلبه ويأبى أن ينطق بلسانه لغرض من الأغراض، إما حمية أو عصبية أو كبر أو لشيء من هذه الأشياء. والله عز وجل قد أخبر عن طوائف من الكافرين أنهم أيقنت قلوبهم ولم ينطقوا بألسنتهم فصاروا كافرين ولم يدخلوا في الإيمان. قال الله عز وجل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأيضا يقول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا يقول الله عز وجل مخبرا عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لقد علمت. ما قال فرعون لا أنا ما علمت. هذا يدل على أن مجرد العلم والمعرفة ومجرد حتى اليقين والاعتقاد بالقلب بدون نطق هذا لا يكفي. إذن لابد من نطق ولابد من اعتقاد. هل هذا يكفي؟ لا، لابد من أمر ثالث وهو العمل. قال من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. لابد من اليقين. الإيمان مبني على اليقين ليس على الظن. الذي يظن هذا ليس بمؤمن، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم. لابد يعني من تصديق جازم، أنك تعتقد بالله وبالرسول بالكتاب باليوم الآخر بالقدر خيره وشره. أما أن يقول أنا أظن هذا، هذا لا يكفي. من قيل له هل هناك يوم آخر يجمع الله فيه الأولين والآخرين، قال أظن هذا سيكون، هذا ليس بإيمان. الإيمان لابد فيه من تصديق. أما إذا اعتراه شيء من الشك أو الريب هذا ينافي الإيمان. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يحصل لهم شك ولا ريب ولا شك، وإنما هو يقين. قال من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. ومعنى الحديث إذا أضفنا إلى الأحاديث الأخرى أنه لابد من العمل. هذه الكلمة عظيمة تنجي صاحبها من النار، لكن لابد من القيام بواجبها ومقتضاها والعمل بها وتحقيقها قولا وعملا واعتقادا. هذه الكلمة لا تنفع أصحابها إلا إذا قاموا بها قولا وعملا واعتقادا. فالإمام النووي رحمه الله يقول هذا في رد على المرجئة، لابد من العمل، لأن الإيمان شرعا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالطاعات تزيد من هذا الإيمان، كلما زاد المسلم عملا صالحا كلما قوي إيمانه وكلما أيضا زاد النور في قلبه. الطاعات هي السبيل لتقوية الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا أردت أن تقوي إيمانك فعليك بالطاعات. حافظ على الواجبات، حافظ على الفرائض، أد ما أوجب الله عليك، استكثر من النوافل. هذه الأمور تقوي الإيمان في قلبك، تقوي الإيمان في قلبك، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما المعاصي فإنها تأتي على الإيمان، فإما أن تذهبه بالكلية إذا كانت هذه المعاصي عبارة عن كفر وشرك، وإما أن تنقص هذا الإيمان إذا كانت هي دون شرك. فالمعاصي خطرها عظيم على الإيمان. فبعض الناس قد يصل إلى مرحلة يكون فيها أقرب إلى الكفر من الإيمان بسبب المعاصي. قال الله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يعني سبحان الله ما يبقى بينه وبين الكفر والدخول فيه إلا قاب قوسين أو أدنى بسبب المعاصي. فكلما عملت معصية كان على حساب إيمانك. فالمسلم يقوي إيمانه بالطاعات ويحفظ إيمانه بترك المعاصي والمخالفات. فهذا الحديث فيه رد يعني كما قال النووي رحمه الله على المرجئة، من حيث أنه قال يشهد، ما يكفي النطق، ما يكفي اعتقاد القلب كما تقول طائفة كبيرة من المرجئة. يقول هنا قال من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. لابد من اليقين، لابد من اليقين. قال مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فيه فضل الإيمان وأنه سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. قال فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ذلك، فمشى ولقي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة فغرب عمر. عمر المحدث أحد المحدثين في هذه الأمة، يعني عمر كان ملهما، كان يوفق كثيرا إلى الصواب. عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في هذه الأمة يعني محدث لكان عمر، كان يعني يوفق كثيرا إلى معرفة الصواب، وكأنه يوحى إليه ولا يوحى إليه من كثرة إصابته، يجزم بالأمر ويكون الأمر عند الله في حكمه وشرعه على ما قال عمر في كثير من المواضع. وليس هو بالمعصوم، ليس هو بالمعصوم، وإنما هو موفق ومسدد وملهم بالصواب في كثير من المواطن. قال له عمر، قال فضرب عمر بيده بين ثديي، بين ثديي، ضرب بيده بين ثدييه، يعني بين الثديين، يعني قال للرجل المرأة في الصدر بين الثديين. قال فخررت لإستي، يعني سقط على دبره، فقال ارجع يا أبا هريرة. وأشار الشارح رحمه الله أن هذه الألفاظ يعني الأفضل فيها التكنية إلا لحاجة كما فعل أبو هريرة، وإلا يعني الذي ورد به القرآن والسنة هو التكنية عن هذه الأمور التي يستقبح من التصريح بها، كما قال الله أو جاء أحد منكم من الغائط، أو كما قال الله أو لامستم النساء، جاء أحد منكم من الغائط يعني قضى حاجته، أو لامستم النساء بمعنى الجماع، وهكذا في السنة حديث يعني. ولكن هناك بعض الأدلة فيها التصريح لحكمة، قد يعني لرفع اللبس كما ذكر المصنف أو لشيء من ذلك. قال فرجع، فقال ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله فأجهشت بكاء، وركبني عمر بمعنى مشى على أثري، مشى بعدي بدون مهلة. قال فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرت بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة، خرجت إلى إستي فقال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فيه جواز التفدية بالأب والأم، سواء كان الأب والأم مسلمين أو كانا كافرين، يجوز أن تقول بأبي أنت وأمي بمعنى أفديك بأبي وأمي، سواء كان الأب والأم مسلما أو كان كافرا. بعضهم كره إذا كان الأب أو الأم مسلمين، قال هذا لا يصلح تفديه بالأب والأم وهما مسلمان، لكن الأدلة كثيرة في جواز مثل هذا، وهذا أسلوب عربي، أسلوب عربي في بيان الحفاوة والاهتمام والمحبة. قال بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد لأن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل. من القائل فلا تفعل؟ عمر يقول لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا تفعل هذا، ترسل أبا هريرة ويبشر كل من لقيه أنه يشهد أن لا إله إلا الله بالجنة، هذا يؤدي إلى تكاسل وفتور، وقد يؤدي إلى شيء من العجب والغرور، ويعني الاغترار بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فيؤدي إلى ترك العمل. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها. وكما تقدم معنا في الدرس الماضي أن معاذا سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد إلا نشاطا وقوة ورغبة في الخير. ولعل عمر أيضا سمع في مجالس عديدة مثل هذا هذه البشارة، وما تباطأ بل ما ازدادوا إلا قوة ونشاطا ورغبة في الخير. قال أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم، قال فخلهم، رأى أن هذا الرأي سديد وأنه قد يؤدي إلى فتور عند أهل الفتور، فقال له فخلهم، يعني أن هذه الأمور لا تعرض على كل أحد، ففيه أن بعض العلم يكتم عن بعض الناس لأجل المصلحة، فيه أن بعض العلم يكتم عن بعض الناس لأجل المصلحة. فوفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله.